سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى المجلد الخامس، سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله الرجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له، كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد واحد في ملكه، وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه، بل ومن تكلم
خالقه ومليكه
وخالقه ومليكه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي، فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أم مخطئ؟ فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات؟
وإن كان مخطئا
فإذا كان مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء الله. أفتونا وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات في هذا مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رحمه الله تعالى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الجواب لشيخ الإسلام على هذا السؤال يعرف بالرسالة المراكشية، والذين ضبطوا الكلمة قالوا المراكشية بضم الكاف، وهي نسبة إلى مراكش، لأن الذين سألوا هذا السؤال ينتسبون لهذه البلاد، فهي من جنس التدمورية والمدنية والحموية، تنسب هذه الأجوبة إلى من سأل، إلى يعني أهل تلك البلاد، حموية لأن السائل كان من أهل حماة، تدمرية من أهل تدمر، وهذه المراكشية من أهل مراكش من بلاد المغرب. والسؤال كما سمعنا سؤال الرجلين اختلفا في حكم معرفة أسماء الله وصفاته وإثباتها وإثبات العلو، وواضح أن أحدهما يعني من المثبتين الذين يقولون بوجوب إثبات الصفات وإثبات العلو، والآخر يقول لا يجب معرفة هذه الأسماء والصفات ولا يجب معرفة علو الله، وإنما الواجب إثبات أنه واحد وأنه الخالق المالك لكل شيء. وهذا يدل على أنه إنما يريد تقرير توحيد الربوبية لا توحيد العبادة ولا توحيد الأسماء والصفات، إنما يريد تقرير، يقول الواجب هو إثبات الوحدانية أن الله واحد وأنه الخالق المالك لكل شيء. وهذه حال كثير من المتكلمين، إنما يقررون توحيد الربوبية، وأما توحيد العبادة فلا يعني يذكرونه ولا يقررونه. وكذلك توحيد الأسماء والصفات هم فيهم يقررون خلاف ما جاء في الكتاب والسنة. فالقرآن والحديث قد تضمن ذكر أسماء الله وصفاته وإثبات علو الله على خلقه في آيات كثيرة. وهم يقررون خلاف ذلك، فالمتكلمون من الطوائف الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم في كثير من ذلك، إنما يقررون توحيد الربوبية، توحيد الإلهية لا يذكرونه. أما توحيد الأسماء والصفات فهم يناقضونه مناقضة، لأن الجهمية ينفون الأسماء الله وصفاته، والمعتزلة ينفون الصفات، ومثل الأشاعرة ينفون كثيرا من صفات الله، وإن أثبتوا كالمعتزلة أسماء الله. فهذان الرجلان واضح من قولهما أن أحدهما من المثبتين لأسماء الله وصفاته ولعلوه، والآخر بخلاف ذلك، وأنه يسمي من يثبت الصفات لله يسميه مجسما، كما قد يسميه مشبها. وكثيرا ما يسأل الشيخ عن هذه المسألة، لأنه قد بليت الأمة بمذهب المعطلة منذ القدم، من صدر هذه الأمة منذ ظهر الجعد بن درهم وتبعه جهم بن صفوان وتبعه من تبع من المعتزلة من سائر الطوائف وغيرهم، بليت بهذا المذهب، مذهب التعطيل، وتعددت الفرق في ذلك. في عصر الشيخ يعني كان هذا هو المذهب، مذهب التعطيل، وأن هو الغالب على يعني على الناس. فلذلك كان الشيخ يسأل كثيرا ويجيب. فالحموية والتدمورية والمراكشية كلها في هذا الإطار، وأسئلة أخرى، منها ما يكون السؤال عاما، ومنها ما يكون السؤال خاصا في بعض مسائل الأسماء والصفات، مثل الكلام، السؤال عن كلام الله، أو السؤال عن العلو فقط. وقد تضمنت أجوبة الشيخ يعني حججا مفحمة وداحضة لشبهات النفاة، وهو احتج على المخالفين بالدلائل العقلية وبالدلائل الشرعية. وقد أحيا الله بهذا الشيخ رحمه الله مذهب أهل السنة، مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين، الذي كان يعني مهجورا في عند أكثر الطوائف. فقد جلاه رحمه الله وحرره وقرره تقريرا بالغا. فانتفع بعلمه وبيانه وبأجوبته تلاميذه، وانتفع به المسلمون بعد ذلك. ولهذا منذ عهد الشيخ ومذهب أهل السنة في هذا الباب يعني ظاهر وقوي وبالحجج والبينات والمؤلفات النافعة المبسوطة والمختصرة. نعم. فأجاب
رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه
فيما
يكذبه. وقد قال
ليس بصادق فيما يكذب به أو فيه. إذ الكاذب
ليس برسول فيما يكذبه
يمكن كذبه فيما يكذبه كذب المناسب فيما يكذب به أو يكذب فيه. نعم.
أحسن عليك.
نعم.
وقد قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله إليه يناقض موجب الرسالة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة. ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله وبين ما أنزل إليه من ربه. وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين، وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين.
اللهم صل على عبدك. اللهم صل على عبدك صلى الله عليه وسلم. نعم.
فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى.
هذه مقدمة للجواب، تتضمن تقرير أصول، يعني الأول الإقرار بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول في كل ما أمر به وفي ما نهى عنه، وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فمن شهد أن محمد رسول الله وجب عليه الإقرار والتصديق بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وهذا يتضمن الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، بكل ما في الكتاب والسنة من الأخبار فإنه يجب تصديقه والإقرار به والإيمان بأنه حق كما جاء في الكتاب والسنة. وتجب طاعة الرسول كذلك، فالواجب أمران: اعتقاد وعمل. فالاعتقاد يكون بالتصديق، والعمل يكون بامتثال الأوامر والنواهي. هذا أصل. وأصل آخر وهو الإقرار بأنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين كما أمر، فالله أمر رسوله بالبلاغ، فيجب الإيمان بأنه قد امتثل ما أمره الله به من بلاغ، من تبليغ ما أنزل عليه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. قد بين أخبر سبحانه أنه أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأصل ثالث وهو الإيمان بكمال هذا الدين، بأنه ما مات الرسول إلا وقد كمل هذا الدين، يعني بما أنزله سبحانه وتعالى من الشرائع والأخبار وبما بلغه صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل يجب الإيمان به، يعني لا نقص في هذا الدين، فليس لأحد أن يكمله. ولهذا قيل إن المبتدع يعني يستلزم قوله إن الدين ناقص، وأن الرسول لم يبين، يعني لم يقم بتبليغ جميع الشرائع، إنه ناقص، فلهذا يبتدع علوما واعتقادات وأعمال من عنده ومن استحسانه ومن رأيه. فكل البدع الاعتقادية والبدع العملية كلها يعني محدثة، محدثة في هذا الدين، فهي شر وباطل، شر الأمور محدثاتها وضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه الأصول سيبني عليها الشيخ الجواب عن ذلك السؤال. نعم، إذا ثبت هذا،
إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله تعالى من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون. من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المضطردة
هنا يشرع الشيخ فيما يتضمن الجواب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله بما أنزله عليه من تعريف العباد، تعريف الله عباده بنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من الكتاب والسنة أخبر بأخبار كثيرة مما يتعلق بشأن الرب سبحانه. فإذا كان أصل الدين يقوم، أصل الدين شهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أن محمد رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر به، كانت هذه الأخبار في أول ما يجب التصديق به. فالأخبار في كتاب الله وسنة رسوله منها أخبار عن الله من أسمائه وصفاته وأفعاله، وأخبار عن الخلق في الماضي والمستقبل، وأشرفها وأعظمها شأنا الأخبار المتعلقة بالله. فيجب تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا عاما مجملا باعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به. ويجب الإيمان بهذا تفصيلا بحسب العلم، هذا تقدمت الإشارة إليه. فهناك الإيمان المجمل هذا فرض على كل أحد، وأما الإيمان المفصل فهذا بحسب العلم، فمن علم شيئا من علم التفصيل وجب عليه الإيمان به، فإن الناس متفاضلون في هذا الشأن في علم التفصيل أو في العلم المفصل. فالإيمان المجمل فرض على كل، فرض عين، يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول، يعتقد صدق الرسول في كل ما جاء به، في كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأخبار كثيرة تتضمن إثبات أسمائه تعالى وصفاته وأفعاله، فيجب تصديقه في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. وفي ما سوى ذلك. ويجب لمعرفة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام ولما جاء به يجب تدبر القرآن كما أمر الله بتدبر القرآن، يعني لمعرفة ما تضمنه القرآن وما تضمنته السنة. ليعلم الإنسان يعرف، فإن علوم الدين مدارها في الكتاب والسنة على ثلاثة: العلم بأسماء الله وصفاته وهي معرفة الله، العلم بالشرع وهي الأوامر والنواهي، والعلم بما يكون في الآخرة من الثواب والعقاب والجزاء. فالعلوم الأساسية أو أصول العلم الشرعي هي هذه الثلاثة، وإن شئت قل أقسام العلم الشرعي ثلاثة: العلم بالله، العلم بالشريعة أمر المناية، العلم بشأن الدار الآخرة وما فيها. نعم يا حسين.
أحسن الله إليك. وقد قام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، وإنما ذلك لأجل الفهم والمعرفة، وهذا معلوم من وجوه: أحدها أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله تعالى المنزل إليهم الذي به هداهم الله، وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي. فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معاني أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه. بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن أعظم من رغبتي في تعريفهم حروفا، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى. الوجه الثاني
إن شاء الله. الشيخ يشرح في تقرير أن الصحابة قد يعني كما تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن، فقد تلقوا عنه بيان معانيه، وأنه لا يليق بهم إلا هذا، لا يليق بهم أن يكونوا يعني أميين لا يعلمون القرآن إلا تلاوة ألفاظ، ولا يليق أن يقال إن الرسول علمهم حروف القرآن ولم يعلمهم ما يدل عليه. وبهذا يحصل الرد على من يقول إن الصحابة يعني ليس لم يحكمها باب معرفة الله ولم يعرفوه حق المعرفة، وما تتضمنه المقولة التي تقول إن التي معناها إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فأصحاب هذا القول يقولون إن مذهب السلف مجرد تلاوة ألفاظ القرآن دون فهم لمعانيه، وإن الخلف هم الذين فهموا معاني القرآن، لكن أي معاني؟ إنها المعاني التي زعموها وفسروا بها القرآن وحملوا عليها القرآن لتوافق أصولهم الباطلة ومذاهبهم الضالة. فمن يزعم أن الصحابة لم يعني يعرفوا معاني القرآن ولم يعرفوا ما يجب اعتقاده في الله سبحانه وتعالى، فقد طعن في خيال الأمة ونسبهم إلى أعظم النقص والقصور والتقصير. نعم. الوجه الثاني.
أحسن الله إليك. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى قد حظهم على تدبري وتعقلي واتباعي في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة له. الوجه الثالث
المقصود إن المقصود هو بيان أن الصحابة قد علموا معاني القرآن ولا يليق بهم إلا هذا، كما قال في الوجه الأول إنها أن ما تقضي به العادة أن من لديه كتاب يعظمه ويراه مرجعا لعلمه أنه لا بد أن يفهمه وأن يطلب فهم معانيه، فلا يجوز أن يقال أن الصحابة لم يعنوا بفهم القرآن ولم يستشرحوه ويعلموا تفسيره من الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام فسر لهم القرآن بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. هناك معاني يفهمونها بمجرد الخطاب، فإن الله تعالى قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولهذا قال ابن عباس في الأثر المشهور: التفسير على أربعة أوجه، تفسير تعرفه العرب من كلامه، يعني مثل الأشياء البديهية الحسية المحسوسة لا تحتاج إلى تفسير، الأرض والسماء والشمس والقمر وكل ما يسمى
غريب القرآن، هو ليس غريبا عليه بل هو مفهوم له لأنهم أهل اللسان. وهناك معان مما أخبر به القرآن عن الله في من أسمائه وصفاته هي واضحة، مثل وصف بأنه في السماء، هذا ما يحتاج إلى في السماء، في السماء، السماء له معنى بعض مفهوم عنده العلو. العروج يفهمون معنى تعود الملائكة والروح إليه، يفهمون أن المعروج إليه أنه في العلو تعود الملائكة، هذا لا يحتاج إلى أن يشرح لهم معنى العروج، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه سبحانه، إليه يصعد الكلم الطيب. يفهم الصحابة إن هذا كله يدل على أن الله في العلو، الصعود لا يكون إلا إلى أعلى، العروج لا يكون إلا إلى أعلى، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وصفه تعالى بالاستواء على العرش يعلمون معنى استوى، كما قال الإمام مالك استوى معلوم، ما يحتاج إلى أن يفسر لهم إن استوى بمعنى، لكن الصحابة أو التابعين فسروا الاستواء، فالاستواء معناه في اللغة استوى على كذا، يعني على عليه وارتفع عليه. والوجه الثاني من الوجوه أن الله أمر بالتدبر ولما المعرضين عن تدبر القرآن، أفلم يتدبروا القول أفلا يتدبرون القرآن، فلما المنافقين والكافرين بإعراضهم عن تدبر القرآن. فلا يجوز أن ينسب الصحابة إلى أنهم لم يتدبروا القرآن ولا يفهموا، بل عند أهل التفويض الذي يسميهم الشيخ أهل التجهيل عندهم أن القرآن لا يمكن فهمه، إنما كان الصحابة يتلون القرآن ألفاظا، وما لا يمكن فهمه لا يؤمر بتدبره، فالأمر بتدبره وذم الإعراض عن تدبر القرآن يدل على أنه كلام مفهوم يمكن بالتدبر معرفة ما أريد منه، أما ما لا يمكن بعضه لا يؤمر بالتدبر، فالكلام الذي هو بلغة غير لغة المخاطب لا يؤمر بتفهمه، لأنه لا يحسن هذا اللسان ولا يعرف. والله تعالى يذكر بأنه بلسان عربي مبين. الأعجمي الآن لا يمكن أن يتدبر القرآن حتى يعرف اللسان العربي، ولهذا العلم باللسان فرض، العلم باللسان العربي فقدر منه فرض عين، وفي جملته هو فرض كفاية، لا بد من تعلمه. ولهذا المسلمون لما انتشر الإسلام عمت اللغة العربية كل العالم الإسلامي، كلهم يتكلمون بالعربية، بل مؤلفات المسلمين في العصور في القرون الأولى كلها من اللغة العربية، ما كانوا يؤلفون باللسان الأعجمي. نعم.
الوجه الثالث أنه تعالى أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعاني. الوجه الرابع أنه
لعلكم تعقلون، تعقلون ما تضمنه من المعاني وتفهمونه. الله أنزل القرآن ليتدبر ولتعقل معانيه، وما لا يمكن فهمه لا يطلب من المخاطبين به عقله فهمه ولا تدبره. نعم الرابع.
أسألك. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهون أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأمثال ذلك وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا وقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. الوجه السادس
يا على كل حال كل هذا ظاهر في أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني معتنين بفهم القرآن تدبرا وسؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم وتلقيا لبيانه عليه الصلاة والسلام. فمن نسبهم إلى الجهل بمعانيه وأنهم يقرؤون ألفاظ فقد جعلهم من جنس الكفار والمنافقين المعرضين عن فهم القرآن الذين لا حظ لهم من القرآن إلا سماع صوت الرسول عند تلاوته أو سماع من يقرأ القرآن صوت مجرد سماع الصوت كما مثلهم الله بالأنعام. الذي لا تدرك من صوت الراعي إلا مجرد ما
صوتوا به وادعوهم إليه. وإذا قيل لهم ماذا قيل لهم اتبعوا، قالوا بل اتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذه وجوه ظاهرة وقوية في بطلان هذا المذهب، وهو مذهب أهل التفويض الذين كما قلت لكم يسميهم الشيخ أهل التجهيل، وقد أوضح ذلك في الرسالة الحموية وبين أن أصحاب هذا القول ينسبون الرسول والصحابة إلى عدم فهم ما أنزل الله من ذكر أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وكفى بهذا تنقصا للرسول ولأصحابه خيار هذه الأمة رضوان الله عليه.